عنهم ضحوا لأجل الدين، ولأجل هذا الدين عندهم غالي. أنت الآن لما تجتهد على أمر يصبح عندك غالي، لو جمعت مثلا فلوس وجمعت فلوس تكدك تعبك اشتغلت 30 سنة وانت تشتغل من الصباح للمساء، واحد أراد أن يعتدي عليها تتألم ولا يمكن أن تجعله. لكن لو أنك ورثت هذا المال، ورثت نفس المبلغ بدون تعب، لو أنه ذهب هذا المال ستحزن لكن حزن قليل. وهكذا حالنا نحن المسلمين أو بعض المسلمين، لم يعذبوا أو لم يأخذوا الدين بجدية، أخذوه وراثة عن أبائهم وأجدادهم فليس له قيمة، لا يعظم ما عظم الله، لا يعظم حرمات الله، لا يعظم شعائر الله عز وجل. يعني يتهتكون بالدين، يفعلون الحرام بدون مبالاة، لا يحرصون على الفضائل ونحو ذلك، لأنه هذا الشيء يعني رخيص عندهم. ويضرب لذلك مثال أنه أب جاء يشتكي إلى حكيم من الحكماء، فقال له ابني لا يعرف قيمة للنقود، أنا كل ما أعطيه فلوس يعني يبدل هذه الفلوس، يا بني يا بني، وغير مهتم. فأجبره أبوه أن يعمل في كل يوم وأن يأتي له بدينار ذهب أو دينار كل يوم. فكانت أمه ترأف به، فكان كل يوم تقول له أنت اطلع أنا بعطيك الدينار. فيجي بالليل يعطي الدينار لأبوه، أبوه يمسك الدينار في المدفع لكن ما يهتم، حتى ثنيت الدنانير عند الأم، ما في دنانير، هذا تدبر حالك واحد بالإحجار بالطين اشتغل. فذهب فاشتغل اليوم كله، ثم جاء إلى والده قال تفضل الدينار، فأراد أن يمزقه قال لا أرجوك كيف تمزق الدينار، هذا عرق جبيني تعبت عليه، كيف تمزقه هذا غالي عندي، قال حتى تعلم يا ولدي قيمة النقود. وطبعا الدين كذلك كان الصحابة رضي الله عنهم غالي جدا، انهم تعبوا وضحوا لأجله فتمسكوا فيه أكثر. فنحن كيف نضحي للدين؟ نعذب أنفسنا؟ لا، نضحي للدين يعني نطلب العلم، نحاول نحفظ القرآن الكريم، نحاول نحفظ السنة النبوية، نحاول نقرأ كتب، نحاول نسمع أشرف، نحاول نسمع محاضرات، نحاول نسمع قرآن. لما هذه الأشياء متعبة طبعا، فلما تتعب فيها يصبح تعظيم الدين عندك أكثر، يصبح قيمة الدين عندك أكثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا في رسول الله أسوة حسنة، وأن يوفقنا في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا كان هناك سؤال أو استفسار فليتفضل. دام احنا ذكرنا في البداية فوائد دراسة السيرة، والحقيقة الناس الآن مشربة بحب أهل الدنيا كثيرا. ليش؟ لأن التلفاز يعظم لنا مثلا المطرب الفلاني كذا والمغني الفلاني كذا، والله تسأل أناس لا يفهمون شيء أو عاميين يقول لك اللاعب الفلاني تاريخه كذا ويعرف كذا وولد كذا ودخله كذا، والمطرب وهذا وهذا المغني هو زوج المغنية الفلانية كذا، والله العظيم يعرفون تاريخهم، فلذلك يعظم في نفوسهم. تعرف أنا عن بعض الصحابة، قل له عبد الله بن خلاف السهمي مين هذا، قل له زبير العوام مين هذا، فلا يعرفون شيء، لأجل هذا لا يعظمون الصحابة. فلابد من دراسة السيرة، يعني لابد أن تحرص على دراسة سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، لأن هذا سيجعلك تحب هذا النبي ويجعلك تقدس ما جاء به وستلتزم به. ما حكم التجمع في البيت الجديد وقراءة ختمة فيه؟ إذا إنسان اشترى بيت جديد أو ثوب جديد أو نحو ذلك، إذا خاف عليه مثلا من الحسد ونحو ذلك، من السنة أن يقرأ عليه شيء من القرآن، كأن يقرأ عليه المعوذة، كأن يقرأ فيه سورة البقرة فلا تقترب منه الشياطين، يجعل فيه ذكر الله عز وجل. أما أن يتقصد الناس، انتبه، يتقصد الناس للاجتماع في هذا البيت الجديد حتى يعملوا في ختمة، فهذا ليس من الدين. بعض الناس ايش يسوي لما يبني بيت جديد؟ يذبح ذبيحة مثلا ويجعل الدم في صبه في الاسمنت، هذا غير فعل، يجوز تذبح لكن توزع اللحم لوجه الله تعالى شكرا لله. لكن في بعض الناس يحملوا اعتقادات معينة، هذه كلها باطلة. فالقرآن خير، التجمع على قراءة القرآن خير، لكن التخصيص عشان البيت جديد ونقرأ فيه خدمة القرآن، فهذا ليس من الدين في شيء. افتح القرآن في البيت أختي، افتحي اقرأي أنت القرآن، إذا اجتمعت هكذا من باب الصدفة أو من باب تجمع عادي فلا بأس، أما ليس لأنه بيت جديد وأنه نريد نختفي الختمة. هل شراء أثاث مثل سجاد المدرسة الإسلامية يعتبر صدقة جارية؟ طبعا يعتبر صدقة جارية، مدرسة إسلامية تعلم الدين، تعلم القرآن، تعلم السنة، أي شيء تشتريه بالمدرسة الإسلامية فهو صدقة جارية، أي شيء. لأن المدرسة الإسلامية ما أقيمت إلا لرفع راية لا إله إلا الله. هل من الخطأ لعن الشيطان وشخص كافر بعينه؟ إذا كان الإنسان أول شيء بالنسبة للشيطان، قال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا تعس الشيطان، اذكر الله يلعن الشيطان، وإنما قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأنك إذا قلتم لعن الله الشيطان أو تعس الشيطان كما جاء في الحديث فإنه يتعاظم حتى يصبح كالجبل، وإذا قلتم بسم الله أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يتصاغر حتى يصبح مثل الذباب. أما بالنسبة للعن شخص كافر بعينه، فإذا كانت شهد له القرآن وشهدت له السنة لأنه كافر ومات على الكفر فيجوز لنا أن نلعنه. أما إنه كافر بعينه لا نعرف يعني إيش مصيره أو نحو ذلك، أو كافر مثلا عايش، لا تقول الله يلعنك يا كافر، لا يجوز، لأنه ممكن أنه يسلم. وإذا مات أيضا على الكفر لا تدري لعله مسلم وأنت لا تدري، لعل الله يريد أن يعفو عنه، فلا يجوز لك أن تلعن إلا من شهدت له الشريعة الإسلامية لأنه فعلا كافر ومات على الكفر. هل يجوز أن ندل صديقنا النصراني على وظيفة لا تجوز لنا مثل وظيفة في البنك؟ هل يجوز أن ندل صديق نصراني على أنه على بنك مثلا يريد وظيفة أنا وظيفة محرمة؟ الجواب لا، ولا تعاون على الإثم والعدوان، أصلا لا يجوز لك أن تصاحب نصراني. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. كان عليهم كويس، النصارى عليهم أحسن معاملة، لكن لا يكون صديقك صاحبك إلا إذا كنت تريد أن تدعو إلى الله عز وجل، كن صديقك فعلا للدعوة إلى الله عز وجل وتعرف أنه في بذرة خير ممكن أن يتأثر. نعم، في سؤال عند الإخوة؟ تفضل. أها، البيت هل يجوز القراءة على الميت؟ قال الصحابة رضي الله عنهم كنا نعد الاجتماع لأجل العزاء من النياحة، يعني تجمع الناس الآن فتح بيت عزاء مثلا 3 أيام، هذا ليس من السنة، إن كان شيء غريب عليكم لكن هو ليس من السنة. السنة أنه إنسان إذا توفي له شخص إنك تعزيه إذا لقيته سواء من هاتف أو بالزيارة نحو ذلك. لكن إذا كان مثل مثلا هنا نحن ما في مجال تجد أخوك أو ثلاث أخوك إلا إذا حددت مكان معين مثلا زي البيت هاوس لتجمع الناس ليعزوا هذا الشخص، فهذا لا بأس به وجائز، لأنه هو مكان لا يمكن تجد مثلا أخوك لأنه الآن متشتت العمران وصعب أن تجده، فيعمل مثلا موعد معين ليعزى. لكن أيضا هذا محدد العزاء بثلاثة أيام، قال عليه الصلاة والسلام لا عزاء بعد 3، فالأصل الواحد يعزي بالثلاث أيام الأولى. لكن إذا ما عرف أنه مات هذا الشخص أبوه مثلا أو أخوه أو نحو ذلك ما عرفت، عرفت بعدين يجب لك تعزيه. إذا ما صح لك تتصل فيه
أو أنك تعزيه أو ما عرف مكانه نحو ذلك وجدته بعد أسبوعين لا بأس أن تعزيه. واضح؟ الأمر الثاني بالنسبة للطعام، لا يجوز لأهل الميت أن يطبعوا طعام للناس كما يفعلوا في بلادنا وللأسف، ولا يجوز لك أن تأكل من هذا الطعام إذا كان الذين صنعوه أهل الميت أهله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فالأصل أن يصنع الناس لأهل الميت طعاما، لا أن يصنع أهل الميت طعاما للناس. فإذا أراد شخص مثلا ليس من أهل الميت أنه يعمل لأهل العزاء كلهم طعام لا بأس، ما في مشكلة، لكن على أن لا يكون الطعام من أهل الميت أنفسهم. أما بالنسبة للأسبوع والأربعين ومرور سنة وفك وحشة القبر ونحو ذلك، هذه كلها من البدع التي نتبع فيها النصارى وللأسف الشديد. قل 40 على فلان مع أنها منتشرة كثيرا، أو الأسبوع الفلان مر عليه أسبوع، هذه كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. العزاء سنة وزيارة القبور سنة، لو كانت كل يوم تزور القبر تدعو للميت فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نقطة أخرى بالنسبة لقراءة القرآن على الميت أو عمل ختمة للميت، إذا كان الميت هو أبوك أو أمك فلا بأس أن تقرأ له القرآن وأن تختم له القرآن وأن تهديه له، لأنك أنت جزء من أبوك وجزء من أمك وجزء من جدك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنت ومالك لأبيك، وقال إنما إن أولادكم من كسبكم، من كسبكم يعني منكم، فأنت أبوك هو شيء واحد، فلو قرأت له القرآن وهديته فلا بأس، إذا كان متوفى أو أمك أو جدك أو جدتك أو نحو ذلك. غير هؤلاء جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز القراءة على الميت، قراءة القرآن على الميت ما بصير، تقرأ الميت تهديه الفاتحة، تقرأ الميت تهديه مثلا كذا، أو تقرأ الفاتحة على روح فلان. أكثر أهل العلم 90% منهم على أنه لا يجوز لك أن تفعل هذا، وإنما هو الدعاء فقط. طب ليش؟ قرآن خير يا شيخ، قرآن خير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو للأمون، هو أصحابه تابعين أتباع التابعين، ما ورد أحد منهم أنه كان يقرأ القرآن على الميت، وإنما كانوا يدعون للأموات فقط. الله أعلم. نعم. من طرف أبوك أو طرف أمك بجد. نعم. هذا كل أحاديث موضوع أخواني، اقرأوا ياسين على موتاكم، حديث مش ضعيف، موضوع يعني مكتوب. بس هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى القبر؟ أحسن. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور. زوارات، شان زوارات يعني اللي تزار ما تزور. في رواية الحديث بس ضعيفة، لعن الله زائرات القبور، مش صحيح، لعن الله زوارات القبور التي تكثر الزيارة. ليش؟ المرأة فتنة، ومكان القبور هو مكان العظة والموعظة، فلا نحول هذا المكان إلى فتنة، هذا أمر أول. الأمر الثاني أن المرأة بطبيعتها تتأثر بسرعة، فاحتمال ترفع صوتها بالبكاء أو نحو ذلك، أو تتصرف تصرفات لا تليق بالقبور أو نحو ذلك. عائشة رضي الله عنها كانت تزور قبر أخيها عبد الرحمن، وكانت يعني تزور القبور أحيانا ابتداء من النبي عليه الصلاة والسلام، فما في أي حرج في زيارة النساء للقبور. تفضل. المقصود أصدقاء يعني أنه لا يبقى معهم ليلا ونهارا حتى لا يتأثر بديانته. طب الشيخ جواب عايشة استحب، استحب هذا صدقة، استحب أنك تعمل طعام وتصفى عن الميت، استحب العكس هذا شيء طيب، تعمل طعام تعمل حلويات
عم روح فلان هذه صدقة صدقة جارية بالعكس لك فيها أجر كبير. إنه أهل الميت سووا طعام الناس يسووا يجوز يسووا حتى في أول ثلاث أيام لا لا يجوز يسووا على طول ما في مشكلة لكن الحرام إنه أهل الميت هم اللي سووا طعام أهل الميت ما بصير سووا طعام وإنما الناس العكس هذا شيء طيب ماذا نعمل مع أهل الأخت غير مسلمين الذين يهدونها دائما بأعيادهم هي تقول لهم لا أستطيع أخذها في هذا الوقت وهم مصرون على الإهداء في هذا الوقت الأهل يقدمون هدايا لأبصار الأخت قبل الكريسماس أو بعده بالقليل للتمويه بها تستطيع قبول ذلك والله إذا كان هذا الشيء يؤثر على معتقدات الأطفال بحيث أنه الطفل سيرسخ في ذهنه هذا العيد ونحو ذلك فينبغي عليك أن تقاوم هذا الأمر بشدة بالليل أول شيء فإذا ما تقاومين بشدة حتى لا يترسخ في قلوب الأطفال حب هذا العيد لكن الثبات على ديننا في هذه النواحي لازم يكون بإصرار خاصة أنه أمور عقدية أمور العيد هي أمور عقدية حتى أخواني عيد الحب وعيد الأم وعيد مش عارف إيش هذا كل عيد باطلة المسلمين عندهم كل يوم عيد الحمد لله عيد الأم كل يوم عندنا عيد الحب كل يوم حتى الحب في الله عندنا كل يوم عيد هذه الأعياد اللي سوف يحتفلوا فيها يوم بالسنة إحنا كل يوم ولازم نفهم الناس هذا الشيء ونصر على هذا الشيء فإذا كان مثلا واحد أحداث عيد الحب على الله لازم أرد له الهدية لا ما أرد له الهدية صراحة في ديننا ما عندنا عيد حب كن ثابت على مبدأك وكن مصر على مبدأك وكن واثق بدينك كل أخير درسنا السيرة بحق حقيقي كويس كانوا ثقنا بديننا أكثر حبينا ديننا أكثر لأننا نعرف أن إحنا على حق لكن إحنا هون أنا كثير من الناس انخرطوا في البيئة هنا فنسوا دينهم نسوا سيرة حبيبهم مصطفى عليه الصلاة والسلام نسوا عقيدتهم فما أصبح عندهم دين له قيمة ينبغي للمسلم أن يكون معتزا بدينه معتزا بشريعته بعقيدته بالفقه الذي يحمله بالقرآن الذي أرسل وأنزل إلينا ونحو ذلك الله تعالى
أن تعقيد الأسلام الآخر كان يزوع على أقاربه الأصدقاء بس إن هذا ما يمنع أنه يعني يحسن إليهم ويعاملهم بشكل وكان في صحابي يقول في الفترة إذا كان يحسن لأهله يصير إليه قالوا أنه ما تفقه من الناس
نعم كل الأخ يعني أنه الشريعة تأمرنا بالإحسان إلى النصارى غير المسلمين وعملة بالفتنة خاصة الأقارب يعني
سؤالين
سؤالين
واحد كان صلاة الظهر قبل المغرب القليل ذكر صلاة العصر معاه بس وقت كافي للصلاة أي صلاة يصلي يصلي الظهر ولا صلاة العصر
إن كان فاتت صلاة الظهر وتذكرها قبل المغرب بمقدار يستطيع فيه ان يصلي فقط الظهر
فقط
صلاة واحدة
العصر ما صلى
قال عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك الصلاة اذا كان جزء صلاة الظهر وركعة من العصر فقد ادرك الصلاة ماشي اذا كان لا يدرك فانه يصلي على الترتيب صلى الله ثم العصر لان الترتيب واجب لابد من الترتيب في الصلوات ان هذه الحاله نادره هي لكن يصلي الظهر يحاول يصلي الظهر والعصر لو ادرك ركعه قبل العصر فانه يصلي وهو نعم هي يعني استخدم الكفار مع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أسلوب الترغيب كما جاء في بعض الروايات لما قدموا إلى عمه أبي طالب وقالوا له لو أراد ملكا ملكناه لو أراد مالا أعطيناه لو أراد الزواج أعطيناه امرأة حسناء ونحو ذلك لكن هذه الرواية يعني يقال أنها ليست صحيحة
الآية فإنهم لا يكذبونك
فإنهم لا يكذبونك ما معنى قول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. معنى الآية أنهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام حق، وفرعون كان يعرف أنه موسى حق رسول، وأن الكفار كان يعرف أنه رسول وأرسل إلى الناس كافة، فأنهم لا يكذبونك، لا يكذبونك بمعنى أنهم يصدقوك، فأنهم يعني يصدقوك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لكن الكبر اللي في داخلهم يدفعهم إلى الجحود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.